الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثامن من كتاب صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. أي هل اشترط قطعهما أو لا؟ قد تكلمنا بالأمس أن القطع منسوخ. قال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج. قيل بأنه أول من تكلم في الرجال بالعراق، وهذه سنة عظيمة عرف بها الأثبات من غيرهم. قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد أبو الشعثاء انتحلته الإباضية وجعلوه من أئمتهم، وهذا يبعد، لأن أبا الشعثاء من خواص تلاميذ ابن عباس، ولم يأتوا بما يثبت هذا القول. وهكذا عكرمة قيل بأنه كان إباضيا أو صفريا، ورد هذا القول الذهبي وغيره. فالإباضية فرقة تنتسب إلى عبد الله بن أباض، وهي من فرق الخوارج، ينكرون الحوض والميزان ويقولون بخلق القرآن وينكرون عذاب القبر، كما بينته في كتابي تحذير العباد من غاية المراد في نظم الاعتقاد للسالمي. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وهو أبو العباس عبد الله أحد العباد له الذين نفع الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين، عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، أي في خطبة عرفات، وكانت هذه الخطبة بنمرة، وإنما أضيفت إلى عرفات لأنها قريبة منها: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. فهذا ناسخ لحديث ابن عمر على الصحيح من أقوال أهل العلم: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم، لأنه فعل ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا إنسان في الطائرة ما عنده ملابس إحرام ومر على الميقات، له أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا إن كان في أشهر الحج، فإذا نزل المطار اشترى له ملابس وخلع ما عليه. لكن كثير من الناس يجهلون هذا الحكم، يقول ما عندي ملابس ويأخر الإحرام حتى إذا نزل المطار يريد أن يحرم من المطار. المطار ليس بميقات، الميقات يلملم أو قرن المنازل المسمى بالسير الكبير، فإذا مررت بالميقات قل لبيك عمرة أو لبيك حجا إن كنت في أيامه وقد عزمت عليه. فإذا نزلت إلى المطار اشتريت ملابس، وحين أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا ينزع العمامة، لأن نزع العمامة سهل، ينزع العمامة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد زهري قال: حدثنا ابن شهاب زهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن عمر. كيف تتعرف على الشيخ؟ تتعرف على الشيخ بطلابه. فمثلا إذا وجدنا نافع سالم عمرو بن دينار مجموعة عن ابن عمر نقول ابن عمر، عن عبد الله نقول ابن عمر، وفي المقالب إذا وجدنا عكرمة كريب سعيد بن جبير مجاهد عن عبد الله في الغالب ابن عباس، مع أن بعضهم قد روى عن ابن عمر وروى عن ابن عباس. وإذا وجدت الأسود علقمة عن عبد الله بن مسعود فتتعرف إليهم بتلاميذهم. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. في العودة إلى أهل العلم فيما يشكل، هذا دأب السلف. الآن تجد أحدهم يتكلف آلاف الريالات السعودية للحج أو العمرة، فإذا وصل إلى مكة ما يريد أن يحج إلا كما قالت له أمه أو قال له أبوه، ما يكلف نفسه أن يسأل أهل العلم كيف يحج وكيف يعتمر وكيف يصنع. الله عز وجل يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن الحج قد دخله كثير من العادات وكثير من الأفعال على غير دليل. فالنصيحة لمن حج أن يعتمد الدليل. أما إذا قلدت من أمامك، أغلب الذين أمامك عجم، أغلب الذين أمام الشخص عجم، وكثير من العرب جهال. ليلة المبيت مزدلفة وهم في منى، ويوم عرفة وهم في مزدلفة، وليلة منى وهم في مزدلفة، وهكذا من هذه الأعمال التي يقومون بها عن جهل. فخذ لك منسك صغير، ليست من تلك المناسك التي دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط الرابع، دعاء الشوط الخامس، الدعاء على الصفاء، الدعاء. هذا المنسك لا تشتره، لكن إذا كنت ستشتري منسك ابن عثيمين، منسك ابن باز، كذلك لأخينا عبد الله الإرياني منسك صغير في هذا، أو حتى حديث جابر بن عبد الله خذه معك في ورقة واحفظه أو في الجوال، وانظر كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصنع مثله. قال القرطبي أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتك السراويل، فلو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية. والقول قول أحمد، لأن أحمد أخذ بظاهر حديث ابن عباس، وهؤلاء أخذوا بحديث ابن عمر، فحديث ابن عمر منسوخ. حتى وإن لبس الصحيح ليس عليه فدية. ما الدليل أنه ليس عليه فدية؟ حديث يعلى بن أمية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي جبة قد تضمخت بطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب فاغسله وأما الجبة فاخلعها، ولم يقل له عليك هدي أو فدية. قال باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، واسم أبيه عبد الرحمن، وهو من الأثبات في شعبة بن الحجاج. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار. شعبة يذكرون أنه باع قدور أمه في طلب العلم من شدة الفقر، ولكن انظروا أين يذكر شعبة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال رحمه الله: باب لبس السلاح للمحرم، أي أنه إذا احتاج إليه لا بأس، وأما لغير حاجة فالأولى صون الحرم عن السلاح، لأن الناس يتزاحمون، لو حملت نعليك في يدك تؤذي بهما، فكيف إذا كان معك سلاح؟ وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية، يلبس يجوز له، خذوا حذركم. قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق. كثير من الناس يرون أن تسمية دولة إسرائيل بهذا الاسم لا يستقيم، لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب، ولكن يقال دولة اليهود، هذا من باب الكمال، وإلا فالتسميات قد تطلق. قال عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي شيخ البخاري ثقة في نفسه لكنه شيعي محترق، وثقه أبو حاتم وابن معين، وقال أبو حاتم: أبو نعيم أتقن منه، وعبيد الله أثبت في إسرائيل. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان عالما بالقرآن رأسا فيه ما رأيته رافعا رأسه وما رؤي ضاحكا قط. وقال أبو داود: كان شيعيا محترقا. بئس الخصلة، بئس الخصلة التشيع، وأشد منها الرفض، أن يكون مبغضا لأبي بكر وعمر، أو مقدما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو على تقديم أبي بكر وعمر، فقد سأله ابن حنفية: من أحب الناس أو من أفضل الناس؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. قال عن البراء رضي الله عنه بن عازب صحابي بن صحابي، وأبو إسحاق ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله السبيعي، وسبيع من بلاد همدان من حاشد. قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب، وقاضاهم على أنه لا يدخل في هذا العام ولكن يدخل في العام القادم، وفيه جواز الصلح مع الكفار، وفيه شدة عداوة الكفار للمسلمين، وفيه ما بوب له جواز حمل السلاح. وسيأتي أن ابن عمر رضي الله عنه حين أصيب بالحربة قال له الحجاج: لو أعلم من أصابك يا أبا عبد الرحمن لفعلت وفعلت. قال له: أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه، وفي رواية: أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. قد تقدم الكلام على هذا وعلى التفصيل، يعني الأصل أن السلاح لا يحمل في الحرم إلا للحاجة. قال: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، والصحيح خلاف هذا القول، لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام لمن كان حاجا أو معتمرا، أما من دخل لتجارة أو زيارة أو علاج أو كان يريد الصلاة في المسجد الحرام ولا يريد العمرة لا يلزمه الإحرام. فهذا من الأخطاء التي اشتهرت عند العامة، هو قول مرجوح عند العلماء، لكن كثير من العامة يظن أنه لا يستطيع دخول مكة إلا محرم. ومن الأخطاء المشتهرة أيضا عندهم أن تحية المسجد الحرام الطواف، فلذلك يتكلف ربما رجل أو امرأة أن يطوف 7 أطواف. والصحيح أن تحية المسجد الحرام تحية غيره من المساجد، يصلي 2 ركعات، إلا أنه إذا طاف أمر طيب يتطوع بالطواف، وليطوف بالبيت العتيق. والسترة أيضا عندهم أن مكة ليس فيها سترة، يقول لك أنت في الحرم. وبعض المتفقهة ربما إذا رآك تستتر يشنع عليك، مع أن البخاري بوب باب السترة في مكة وغيرها، استدل بحديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي إلى سترة. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم. انظر إلى تبويب البخاري، يعني في سطرين، ولو صقر الخطر كان في سطر، يعني حقق هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء كثيرا على أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإحرام بمن أراد الحج والعمرة، ولم يأمر الحطابين. وأيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بدون إحرام، دخل وعلى رأسه المغفر، ودخل وعليه عمامة سوداء. قال: هو من كلام المصنف وحاصله أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة، واستدل بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. وقد اختلف العلماء في هذا، فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا، وفي قول يجب مطلقا، وفي من يتكرر دخوله خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب. والمشهور على الأئمة الثالثة الوجوب، وفي رواية عن كل منهم لا يجب، وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر. وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة، واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات. وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب. نحن يكفينا ترجيح البخاري، هذا المختصر: لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. والعلماء يجتهدون، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. قال: حدثنا مسلم وهو الفراهيدي، قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد، قال: حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله، عن أبيه وهو طاووس بن كيسان اليماني الأبناوي، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة المواقيت التوقيفية. ولذلك حين ذهب مفتي قطر رحمه الله السابق إلى أن جدة ميقات، أنكر عليه العلماء هذه الفتوى، فجدة ليست ميقات. إن كان الرجل من سكان جدة فيحرم منها على أنه فمن أهله الحديث، وإن كان الرجل يأتي بالطائرة أو السفينة فيلزمه الإهلال إذا حاذ الميقات، إن كان مجيئه من جهة اليمن من يلملم، إن كان مجيئه من جهة نجد فمن قرن المنازل، وهكذا. ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل آت عليهن من غيرهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. هذا هو الشاهد، ممن أراد الحج والعمرة. أما الذي لا يريد الحج والعمرة كيف نلزمه بالإحرام؟ قد يكون يريد يمر من مكة مرور، نلزمه يحرم؟ أو داخل لزيارة صاحب، أو داخل لعلاج، فربما إذا أحرم شق عليه الأمر، أو امرأة حائض. فالشاهد أن القول الصحيح لا يلزم الإحرام إلا لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، إذا كان دون المواقيت فمن حيث أهل حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج. أما في العمرة فيلزمهم الخروج إلى الحل في قول جماهير العلماء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه. في أحد ما يعرف كنية أنس بن مالك عندنا؟ الذي ما يعرفه يرفع يده. ما كنيته؟ ما كنيته؟ أبو حمزة، لا تنسوه، أبو حمزة الأنصاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. كيف ما نعرف خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم سيد البشرية، خادم سيد الأمة؟ فتعرف بارك الله فيك على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر العلماء خدمه وحشمه وعبيده وبغلته وناقته وزوجاته، وذكروا سلاحه، وذكروا كل ما يتعلق به. فكيف ما نعرف مثل هذا بارك الله فيكم، أبو حمزة الأنصاري، أنس بن مالك. التوفيق من الله، جاء الإسلام، أمه أسلمت وأبوه ذهب الشام، مات بالشام كافرا، والأم من خيار المسلمين، بل من المبشرات بالجنة. من يعيد الأبيات التي فيها ذكر المواقيت عند الضيوف؟ محمد تفضل. أي ضيف؟ عرق العراق يلملم اليمني، وبذو الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. مفهوم يا أخوة؟ هذا البيت فيه ذكر المواقيت المكانية للحج. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر، وعام الفتح في السنة 8 من الهجرة، على رأسه المغفر. المغفر هو آلة توضع على الرأس من ضرب السيف، وربما تسمى بالبيضة، هي الخودة التي يسميها العساكر بالخودة، كان يضعون على الرأس لاتقاء ضرب السيف، كما يأخذون الدرك لاتقاء ضرب السيف وطعن الرماح، وهكذا الدروع من باب أخذ الأسباب. فالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حال كونه محاربا، وأيضا لم يكن محرما. فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. السبب في قتله حتى لا يظن ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامل مع هذا بغلة، هذا الرجل كان قد أسلم ثم خان الأمانة، ذهب مع بعضهم في طريق فقتل رفيقه، وأيضا ارتد عن الإسلام، فكان جرمه عظيما، فعوقب بالقتل ولو وجد متعلق بأستار الكعبة. وهذا من الحزم، من حزم الأمراء والجيوش والقادة، أن من يستحق العفو يعفى عنه، ومن كان ظالما غاشما بطاشا لا يعفى عنه، يجعل عبرة لغيره. قيل لعنتر العبسي، كيف يهابك الناس؟ قال أعمد إلى أجبن رجل في المعسكر فأضربه ضربة يصيح منها صيحة تنخلع بها قلوب الشجعان. فكذلك مثل هذا من السياسة الشرعية، أن مثل هؤلاء المجرمين قطاع الطرق منتهك الأعراض سفاك الدماء، أن الإمام يأخذهم ويؤدبهم ويزجرهم، فقد كان في الزمن الماضي يصلبونهم على أبواب المدن. والله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهنا القصة يقول: وإنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلما، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا يجمع الصدقات، وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى يخدمه وكان مسلما، فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسا ويصنع له طعاما، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدى عليه فقتله ثم ارتد مشركا. وكانت له قينتان تغنيان به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يشكل هذا على قول أبي سفيان له رقل لما سأل: هل يرتد أحد منهم سخطا لدينه؟ قال: لا، لو كان هذا في ذلك الزمن لم يرتد سخطا لدينه، وإنما لما فعل من الجريمة. قال: لكن قال الخطابي إنه صلى الله عليه وسلم قتله بما جناه في الإسلام. وقال ابن عبد البر: قتله قودا من دم المسلم الذي قدر به وقتل ثم ارتد كما تقدم. استدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام، ترجم بذلك أبو داود، وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من لبس المغفر وغيره من الآلات السلاح حال الخوف من العدو، وأنه لا ينافي التوكل. لو كان الناس يعقلون أن أحكام الإسلام فيها السعادة، فيها الراحة، والله في جميع شأنه، ليس فقط العقيدة، العقيدة هي الأهم، لكن العقيدة والتوحيد والأخلاق والمعاملات والعبادات، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل. لن تجد الحل في القوانين الوضعية ولا في قرارات الأمم المتحدة ولا كذلك في قرارات منظمة حقوق الإنسان. الحل في الإسلام. أد الحق الذي عليك وسأل الله الذي لك، أد إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك، كن كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحل الذي يصلح به حال الناس في الدنيا والآخرة. والحمد لله.